الأمر الثاني لم يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينصح بأنه تبرك بعدي بفلان وفلان، أليس كذلك؟ جواب بلى. الأمر الثالث أن هذا يفضي إلى الشرك، يفضي إلى الشرك. لماذا؟ لأن هذا المتبرك به قد يقع في نفسه أنه فيه البركة، ومعلوم أن البركة تأتي من من؟ من الله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ فقد يوصل هذا الأمر إلى أن يقع هذا الرجل في الكفر وأنت السبب. والقاعدة الأصولية تقول الوسيلة أو الغاية، الوسائل لها أحكام الغايات، فكل ما يفضي إلى محرم فهو محرم. فهذه الوسيلة إن أوصلت وأودت بالرجل إلى الشرك فلا شك أنها محرمة، وهي في غالب الأمر توقع بالشرك، وفيها ما فيها من الأمور. لهذا التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. هل الصحابة فعلوا معه هكذا؟ ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي الصحابة، لم يفعل بعضهم مع بعض ما كانوا يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال إن هذه البركة صادرة من من؟ من النبي، أليس كذلك؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. فإن كنت نبي فبها ونعمة، وإن كنت لست بنبي فإياك إياك أن تقع. لماذا؟ لأن النبي لا يخشى عليه، لا يخشى على النبي من مفسدة التكبر والنظر إلى النفس والوقوع في الشرك، بخلافك أنت، لأن ذاك معصوم، أما أنت فلست بمعصوم. قد يقول قائل إن هذا فعل وقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى أصحابه، أليس كذلك؟ قل بل. فيقول أليس الأفعال الأصل فيها التعبد؟ نقول نعم، الأصل في الأفعال التعبد، لكن ما بالك في فعل تركه جميع الصحابة ولم يفعلوا لأنهم يعلموا أنه لا يجوز، فصار إجماع، وهذا الإجماع حجة فدل على أنه لا يجوز، عرفتم؟ فلا يجوز التبرك بمن كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التبرك بالأنبياء. نعم، يجوز التبرك بالصالحين في مسألة الدعاء، بأن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو لك، هذا وارد، كما في حديث الغار، تعلم أنهم توسلوا بدعائه، وكذلك في حديث العباس لما قال الصحابة اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتغثنا، اللهم إننا نتوسل بك بعم نبيك، يعني نتوسل بدعائه. كذلك حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرجع علي بصري. هذه الأمور هي الجائزة، أما أنك تتبرك بشعره وبوضوئه فهذا من البدع التي لم يفعلها السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، كم بقي من الوقت؟ نقرأ، إذا بقي 5 دقائق خبرنا.
قال الإنسان رحمه الله تعالى باب الصلاة بالسطوح والمنبر والخشب. قال عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجنب والقناطر وإن جرى تحتها ضوء أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام وصلى ابن عمر على التل.
انتبهوا، هذا باب عظيم، لهذا التسلسل في هذا الكتاب مهم جدا، وقراءة هذا الكتاب فيها فوائد عظيمة والله، لكن لمن؟ لمن يصبر على هذا العلم. هذه مسألة عظيمة جدا وهي الصلاة في السطوح. تخيل قد يأتيك سائل ويقول لك، وهذا يسأل، نحن نسكن في شقة، وهذه الشقة مثلا يوجد المرحاض أسفل منا، أسفل هذه الغرفة، أو في منزل كذلك بني هذا المرحاض أسفل من هذه الغرفة وتجري فيه هذه المجاري، فهل يجوز أن أصلي في هذا المكان الذي تحته عزكم الله الباو والغائط أم لا يجوز؟ ما تستطيع تجيب إلا أن تقرأ وترى الأحاديث والنصوص وكلام أهل العلم. هذه مسألة أيضا، هل يجوز أن أصلي في مكان مرتفع والإمام مكان منخفض أو العكس؟ أيضا هذه مسألة مهمة أيضا، أليس كذلك؟ هذا هو البحث، عرفتم؟ كذلك هل يجوز أن أصلي على الخشب؟ لأن الخشب يفصل بيننا وبين الأرض، ومعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن لا يسجد على الأرض، بل لابد أن يسجد على الأرض، وهذا الخشب فاصل. كذلك هل يجوز أن أصلي على الثلج؟ لأن الثلج يفصل بينك وبين الأرض. هل يجوز أن أصلي على الماء؟ لأن الماء يفصل بينك وبين الأرض. هذه كلها مسائل فقهية، لو ما تعلم الإنسان هذه المسائل يقع في إشكال، أليس كذلك؟ قد يقع هذا به، لكن لما يتعلم يستفيد هو ويفيد غيره، فيحصل أولا على أجر التعلم ثم على أجر التعليم والإفادة، وهذا هو ديدن العلماء رحمهم الله، أن يستفيدوا ويفيدوا. وهذه مسألة قد يقع فيها الإنسان، واضح؟ ومنها أيضا الصلاة على الحصير، وهذا سيأتي في باب هذه الصلاة على الحصير على السجاد مثلا، تجوز أو لا تجوز؟ بعض المخرفة قال تفصل بينها وبين الأرض، ثم يأتوا ويضعوا أيديهم في موضع السجود، وما يعلموا من غبائهم أنهم بأيديهم قد فصلوا بين جبهتهم وبين ماذا؟ الأرض. أو يأتي بهذه المحارم ويضع هذه المحارم على ماذا؟ على السجاد. قال لماذا؟ يقال له لماذا؟ قال حتى لا أصلي على السجاد. يا أيها الجاهل، أنت وقعت في أمر أشد، فصلت بينك وبين الأرض بسجاد ثم بهذه المحارم. انظروا إلى هذا الجهل المرتد. فطالب العلم ينبغي عليه أن يتعلم هذه الأمور ويعرف ما هي الأحكام ومتى يطبق الأحكام، وهذا الفعل صحيح وهذا الفعل غير صحيح. لكن هذا متى يأتي؟ بالمثابرة وبالعلم وبالصبر على هذا العلم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حاتم.
هون أظن الوقت خلاص، سنقف على هذا. إذا كان لديكم أسئلة شوف النساء. لون لون الأصفر معصفر أحمر مع المعصفر اللي هو لون الزعفران برتقالي على الأحمر. لا المعصفر يدخل فيه لون. نعم. تقول ما معنى مصطلح طبقات السند؟ فمثلا تعريف الحديث الغريب أن يرويه راو واحد في كل طبقة من طبقات السند أو إحداها. طبقة السند هي الطبقة التي بين الرجل والأول، فالرجل هذا، وشرحنا لكم الطبقات في الدروس الماضية، فمثلا عمر بن الخطاب هذا طبق، من كان دونه كذلك، وأنت نازل. فالغريب مثلا كما هنا أن يروي راو في كل طبقة من طبقات السند، يعني من أول السند إلى آخر السند. ولكن الغريب الصحيح بأنه ولئن رواه في طبقة واحدة فهو غريب، واضح؟ إن رواه في طبقة واحدة فإنه رجع من مشهور أو من عزيز إلى غريب، لأن العزيز لابد من أول السند إلى آخر السند أن يكون يرويه راوية المشهور أن يرويه ثلاثة فما فوق ما لم يصل حد التواتر، واضح؟ هذا مشهور. الغريب أن يرويه راو واحد. فهذا لو وجد راو واحد في طبقة من الطبقات يسمى غريب، يسمى غريب لأنه قد وجد في طبقة، فالحديث يقال عنه غريب لأنه رواه راو واحد فقط في الطبقة. عرفتم معنى الطبقات؟ هذا المقصود بالطبقات. هي قد يوجد، موجود، تجد أحمر على برتقالي، ما يشترط، قلنا اللون، وسأل هذا السؤال، قلت اللون هو الأصل، عرفت؟ لأنهم يصبغوا بذاك اللون لوجود ذاك الصبغ، عرفت؟ فاللون يقوم مقامه لأن العلة واحد. تفيتم؟ نعم، النهي للرجال، أما النساء فلا. تفيتم؟
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصلاة، ووقفنا على الباب 18.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجنب والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سأل سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي في الناس أعلم مني هو من إثل الغابة، عمله فلان مولى فلان.
من ماذا؟ هو
هاي. هو من إثل الغابة.
نعم.
عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع فقرأ القهقري فسجد فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع فقرأ حتى سجد في الأرض. فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال: لا. قوله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب.
هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. وهذا باب مهم، لأنه كما تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يمس أنفه وجبينه الأرض. فهذا الذي يصلي على السطوح وعلى الخشب، هل هذه الصلاة جائزة أم غير جائزة؟ عرفتم؟ يعني هذا هو البحث الذي سيقوده الإمام البخاري في كتابه هذا. فهنا قال: باب الصلاة في السطوح، والمقصود بفي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على وليست في الظرفية، الظرفية عرفتم؟ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، أي على هذه الأمور. هل هذه الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لأن هذا الرجل سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، هذه ثلاثة أحوال. بمعنى هل يجوز للإمام أن يصلي على هذه الأمور أولا، ثم هل يجوز له ثانيا أن يصلي في مكان مرتفع والمأمومون في مكان منخفض؟ كذلك هل للمأموم أن يصلي في مكان مرتفع أو مكان منخفض؟ وكذلك المنفرد هل يجوز له أن يصلي في هذه الأماكن؟ عرفتم البحث؟ فقال رحمه الله:
قوله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب يشير بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما.
نعم، قال يشير بذلك إلى الجواز. ما يدرينا، ما الذي يدرينا بأن الإمام البخاري يقول باب جواز الصلاة في السطوح والمنبر والخشب؟ لأنه وضع الحديث الذي يدل على جواز ذلك، عرفتم؟ ولهذا جزم الحافظ بقوله يشير إلى الجواز، يعني يشير إلى جواز الصلاة على هذه الأمور. لماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن بوب نظرنا في الحديث ونظرنا في الآثار التي أتى بها، فوجدنا أن هذه الآثار وهذا الحديث يشير إلى جواز هذه الأمور، عرفتم؟ وإلا لو أراد بأن الصلاة غير جائزة لأشار إلى ذلك، أو لترك بقوله هل تصح أو هل تجوز كما يأتي بصيغة الأسئلة في بعض الأحاديث. ولهذا جزم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله يشير بذلك إلى الجواز. قال: والخلاف في ذلك عن بعض التابعين، يعني حصل الخلاف عن بعض التابعين، منهم من جوز ومنهم من منع، وعن المالكية أو كره. وعن المالكية في المكان المرتفع، المكان المرتفع لمن كان إماما. المالكية ذهبوا إلى أن الإمام لا يصلي في المكان المرتفع، وهذا سيأتي بحثه. يعني الإمام البخاري قال أبو عبد الله صلى ركعتين، صلى ركعتين. قال أبو عبد الله، يعني هو الإمام البخاري وهو المصنف، الإمام البخاري رحمه الله هو الذي قال هذا. قال والحسن، لأنه قال قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن. من الحسن هذا؟ هو الحسن البصري، الإمام المعروف.
والجمع بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مهملة، الماء إذا جمع.
نعم، الجمع ما هو؟ قال الماء إذا جمد، الماء إذا جمد، فأصبح جامد. بمعنى هل يجوز لك أن تصلي على الماء الذي أصبح جامد؟ وهذا قد يكون في بعض البلدان، أليس كذلك؟ فهل هذه الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لماذا؟ لأنك صليت على جزء هو أصله ماء، وهذا الماء يفصل بين الأرض وبين سجودك، عرفتم؟ فهل هذه الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لأنك لم تمس الأرض التي هي الأرض المرادة، وإنما مسست الآن هنا الجمد الذي هو الماء، إذن هذا فاصل. فهل هذه الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ كذلك إذا صلى على الماء، فهل الصلاة على الماء صحيحة أو ليست بصحيحة؟ عرفتم؟ لأنه إذا كان مثلا إذا كان في البحر وركب السفينة، لا شك أن السفينة هذه هي منفصلة عن حقيقة الأرض، إنما هي على الماء، فهل هذه الصلاة عليها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ كذلك إذا صلى في هذه السفينة التي هي من خشب، هل الصلاة صحيحة عليها أو ليست بصحيحة، أو جائزة أو ليست بجائزة؟ كذلك لو غرقت هذه السفينة وأخذ يسبح في الماء ثم أدركه وقت الصلاة، فهل يجوز له أن يصلي في ذاك الوقت أو لا يجوز؟ لأنه كيف سيسجد؟ عرفتم؟ فكل هذه الأمور مندرجة تحت هذا الباب، ونستطيع أن نقيس على هذا الباب أمور كثيرة. وضح لكم؟ الصلاة في البحر والصلاة في الماء والصلاة على الجمر والصلاة على الخشب والصلاة على السطوح، كذلك إذا صلى في زماننا هذا على سطح تحته المرحاض أو مكان قضاء الحاجة، هل هذه الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ عرفتم؟ أو صلى على السطح الذي تحته حمام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في الحمام، فهذه مسائل كلها تنبني تحت هذا الباب، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك في أبواب ستأتي إن شاء الله، الصلاة في المقبرة، الصلاة في الحمام، هذا ربما يذكره المصنف. نعم. ما هو المناسب؟ الصلاة على الجمع، لأنه قال لم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمع، وهذا مناسب لمن؟ قال لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على الثلج، لأن الثلج أصله ماء، وكذلك الجمع، عرفتم؟ كل ذلك أصله ماء، إذن هذا مناسب لذلك. قال ابن قرقول
أن رواية القصير وأبي ذر بفتح الميم،
يعني الجمد بدل الجمد، واضح لكم؟ بفتح ماذا؟ بفتح الميم. قال محرك الميم، أي ليس بساكن، لأنك إذا قلت الجمد سكنت الميم هذه ساكن، وإذا قلت الجمد هنا حركت الميم، لأن السكون نقيضه الحركة، الحركة سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة، أما ذاك سكون، واضح لكم؟ فهذه تسمى حركات، والسكون سكون، عرفتم؟ قال عن الصحاح الجوهري في المجلد الثاني في 59 و400. نعم.
الجمد بضم الجيم
الآن معنا لفظ ثالث، الجمد والجمد والجمد، هذه ثلاثة أمور،
بضم الجيم والميم وبسكون الميم أيضا، مثل عسر،
مثل عسر، مثل عسر ومثل عسر، واضح؟ تضم العين وتسكن السين وتضم العين والسين، واضح لكم؟ مثل جمد عسر، جمد عسر، واضح لكم؟ على هذا الوزن. نعم.
مثل عسر المكان الصلب المرتفع،
المكان الصلب المرتفع، يعني الذي مضى، الجمد والجمد هو المكان الصلب المرتفع، فهذا المكان هل تجوز عليه الصلاة أو لا تجوز؟ تبويب الإمام البخاري يدل على الجواز بدليل الآثار والحديث التي ساقها في هذا المكان، الحديث والآثار التي ساقها في هذا المكان. قال اسمع، قال وليس ذلك مرادا هنا، يعني ليس المراد هنا الجمد، لماذا؟ قال
لأنه مناسب للقناطر الاشتراكية.
نعم. قال بل صوب ابن قرقول وغيره الأول، لماذا؟ لأنه المناسب للقناطر، لأننا إذا قلنا الجمد وهو المكان الجامد المرتفع ما استفدنا من مسألة الجمد وهو الماء المتجمد، والواو تقتضي المغايرة، لأنه قال للقناطر، اكتب القناطر هي ما ارتفع من البنيان، وكذلك الجسر، هذا الجسر يسمى قنطرة، واضح؟ قال ابن سيدة قاله ابن سيدة، قاله ابن سيدة. وقال الأزهري هو أزج يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء يعبر عليه، يعبر عليه. إذن هو ماذا؟ الجسر، هو الجسر. راجع المحكم في المجلد السادس في 2600، وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد التاسع في 2400، ولسان العرب في المجلد 11 في 2300. نعم أعيد بل صورة.
وليس ذلك الراجح هنا بل صورة مرفوض غير الأول، لأنه مناسب للقنافة باشتراكهما بأن كل منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول وغيره.
نعم، لماذا؟ لأن الجمد قد يكون تحته ماذا؟ قد يكون تحته النجاسة، قد تكون النجاسة تحته، أليس كذلك؟ فهذا الماء تجمد على مكان فيه نجاسة، أليس كذلك؟ كذلك هذا الجسم أيضا قد يمر على مكان فيه نجاسة، فهل يجوز أن يصلي الإنسان على هذا المكان الذي تحته نجاسة أو لا تجوز الصلاة فيه؟ عرفتم البحث؟ وهذا بحث مهم أيضا الآن في البنيان. إذا صلى الإنسان في مكان وكان تحت هذا المكان كما بينت لكم الحمامات أو مكان قضاء الحاجة، فيقول أنا أريد أن أصلي هذه الغرفة يوجد تحتها ماذا؟ يوجد تحتها مرحاض، فهل يجوز لي كالشقق الآن؟ فنقول خذ ما قاله الإمام البخاري وما بوب عليه وما استدل به من آثار، هذا هو فائدة العلم. يستطيع الإنسان أن يصدر الأحكام بناء على هذه القواعد العلمية وعلى الآثار السلفية من الصحابة. عرفتم؟ طيب. هذا هو الأمر. قال والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي، بمعنى أن النجاسة إذا وقعت على ثوبك أو ستصلي في مكان ستسجد فيه وهذا المكان فيه نجاسة، بسجودك ستلاقي هذه النجاسة، يجب عليك أن تزيل هذه النجاسة. أما إذا كانت النجاسة في بعد عنك أو يوجد حائل يفصل بينك وبين تلك النجاسة، فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها. عرفتم؟ لأن الحائل قد وجد وهذا الحائل يمنع بينك وبين النجاسة. عرفتم كلام الإمام الحافظ؟ إذن هذا ما أراده الإمام رحمه الله. فإذا صلى ووجد الحائل الذي يفصل بينك وبين النجاسة فالصلاة صحيحة، وإلا أنت منهي عن ملابسة النجاسة، لا يجوز لك أن تلابس وتلامس النجاسة في صلاتك، ويجب عليك أن تزيل هذه النجاسة. أما إذا كانت النجاسة يفصل بينك وبينها حائل فإن الصلاة فيها صحيحة بهذه الأدلة. لهذا ستجد أن الإمام البخاري سيذكر بعد ذلك باب إذا أصاب ثوب المرء، أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد وكانت هذه المرأة حائل. فالإمام البخاري يعقب الأبواب ويربط بين هذه الأبواب، وهذا من دقة فقهه وسعة علمه رحمه الله، واسع الاطلاع ودقيق الاستنباط، وهذا لا يأتي بالنوم على الفراش الناعم وبالذهاب إلى العزائم وبالجلوس في المجالس التي فيها القيل والقال والكلام على الناس، لا، هذا إنما يأتي بكثرة المطالعة والبحث والمجالسة لأهل العلم وكثرة النظر بعد الدعاء والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا العلم لا يؤتى لأي إنسان. لو كان الإنسان يستطيع أن يحصل على العلم بدون تحصيله لكان جميع الناس علماء، أليس كذلك؟ ولكن العلم يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مثابرة عليه حتى تصل إلى ما وصلوا إليه. وأن تبدأ وتطلب العلم كما طلبوه وتتأصل في العلم، لأنك تقفز في طلبك للعلم، بل تطلب العلم كما بدأوا تبدأ، عرفتم؟ فتتدرج فيه حتى تصل إلى مرتبة أولئك العلماء. وإن لم تصل، لأن العلماء كلما يأتي عالم متأخر لا شك أن العالم المتقدم الغالب أن يكون أعلم وأبقى منه مهما كان، إلا إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل، وهذه قاعدة، جميع العلماء الأصل كلما كان العلماء في القدم هم أعلم من المتأخرين، لكن قد يأتي عالم يفوق بعض المتقدمين، عرفتم؟ كابن تيمية رحمه الله قد فاق من كان قبله، يعني ليس الجميع، فاق البعض، كذلك ابن حجر، وعلى ذلك فقس. ولهذا لا بد من الصبر والمصابرة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم على ظهر المسجد ولم يستني على سقف، وهذا الأثر وصوره أبي
شيبة. على ظهر وعلى سقف كلاهما بمعنى واحد، وضح لكم؟ وهذا الأثر وصله في مصنفه في المجلد الثاني في 35 برقم 58 ومئة وستة آلاف. نعم.
من طريق صالح مولى التوبة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، فصالح فيه ضعف، فاعتبره سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد.
نعم، فاعتضد هذا بذاك. إذن هنا صلى أبو هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. من الذي صلى الآن؟ الإمام مرتفع أو المأموم؟ المأموم، واضح؟ صلى أبو هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. إذن هذا يدل على أنه يجوز أن يصلي وهو مرتفع إن كان مأموم، واضح لكم؟ إن كان مأموم، وهذا يوجد في الحرم وفي بعض المساجد، لكن سيأتي تفصيل دقيق جدا في هذه المسألة. ليس هذا على إطلاقه كما نجد من بعض الناس لجهلهم وقلة علمهم يذهب إلى الحرم ويصلي في الطابق العلوي والطابق السفلي لم يمتلئ، بل ربما الصحن لم يمتلئ، وهذا إن دل على جهل الناس وقلة علمهم وبعدهم عن تعلم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يجب أن تتصل الصفوف، وإنما هذا الفعل من أبي هريرة ومن غيره كما سيأتي إذا امتلأت الصفوف واتصلت وكان لعذر، أما لغير عذر فكيف يرتفع؟ بل لا يجوز له أن يترك الصفوف وهي غير متصلة ثم يصلي على ظهر المسجد ويترك الصفوف متقطعة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قلة الفقه، ولهذا لا بد من التفقه. نعم.
قوله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني وسفيان بن عيينة وابو حاتم وابن دينار.
سلمة بن دينار حازم هو سلمة ابن دينار.
قوله: ما بقي في الناس وللمجنان من الناس اعلم مني اي بلال.
نعم، قال: ما بقي في الناس، ما بقي بالناس أعلم مني، يعني بما سألتم عنه. ولهذا يجوز للإنسان إذا كان هو أعلم بهذه المسألة أن يتكلم فيها، إذا كان عالما بأمر ما قد سئل عنه أن يقول: أنا أعلم بالناس بهذه المسألة لأنني قد رأيت هذه المسألة أمام ناظري، عرفتم؟ فيقول: حصل كذا وكذا، حتى يعرف الجالسون أن القضية فيها كذا وكذا. فهنا لما سئل عن ماذا؟ عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم من ماذا صنع هذا المنبر. عرفتم؟ فيجوز للإنسان إذا رأى القضية وعلم أن فيها فائدة أن يقول القضية أو المسألة كذا وكذا وكذا. قال
قوله من أذل ببذل الأنز وسكون المثلث شجر معروف.
نعم، من أذل وهو شجر معروف.
والغابة المعجمة والموحدة موضع
المعجمة يعني بالغين وليس بالعين،
موضع معروف من عوائد المدينة.
قال العيني، قلت قال العيني في المجلد الثالث في 27 و300 أرض على 9 أميال من المدينة. هذه الغابة موضع معروف من عوالي المدينة، أرض على 9 أميال من المدينة، كانت إبل النبي صلى الله عليه وسلم مقيمة بها للرعي، مقيمة بها للرعي، وبها وقعت قصة العرنيين. كلكم يعلم هذه القصة لما قتلوا ماذا؟ إبل النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أغاروا على سرحه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أصيبوا بما أصيبوا به من المرض، وليس عندهم ما يأكل ويشرب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلهم ورخص لهم في أن يذهبوا إلى إبله ويشربوا من بولها وألبانها. فماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي أو الرعاة وأخذوا هذه الإبل وساقوها بعد أن أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلهم بعد أن فعل بهم ماذا؟ بعد أن وسم أعينهم وتركهم في الصحراء حتى ماتوا. هذا من باب الجزاء من جنس العمل. عرفتم؟ وهذه القصة ستأتي إن شاء الله. نعم. عمله فلان مولى فلانة، مولى فلانة، هنا فلانة مضاف إليه وهو لا ينصرف للعلمية والتأنيث. نعم.
اختلف في اسم النجار المذكور فيما سيأتي في الجمعة، وأقرب ما رواه أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق ابن لهيعة عن ابن عمر
من طريق ابن لهيعة، وتعلم بأن ابن لهيعة ضعيف، واضح، لأنه قد اختلط. قال
عن عباس بن سهل عن أبي قال كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون، فذكر قصة المنبر.
يعني الآن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله يبحث في النجار الذي عمل هذا المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه؟ وإن كان هذا الإبهام لا يضر، الإبهام لا يضر في الرواية أبدا، إبهام من؟ إبهام الصحابة وإبهام من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الإبهام يضر إن كان دون الصحابة، لأنه إما أن يكون مجهول الحال أو مجهول العين.
وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية، ونقل الترمذي عن مالك أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة، فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسبه.
يعني قال فيحتمل، ونقل ابن التين عن مالك أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة، فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته. لماذا؟ يعني امرأة من؟ سعد بن عبادة. عرفتم؟ مولى لامرأة سعد بن عبادة، ونسب إليه مجازا لأنه زوجها. وضح لكم؟ وإن كان هذا النجار هو مولى لمن؟ مولى لزوجة سعد، هكذا قال الحافظ. قال
ونسب إليه مجازا، واسم امراته فقيهه بن عبيد بن جليل ويده عمه اسلمت البائعه فيحتمل ان تكون هي المراده. لكن رواه صاحب من رواه في مسنده عن ابن عيينه فقال مولى لبني بياض.
اختلف الان مولى لبني بياض كيف الجمع؟ قال
وأما ما وقع في الدلالة لأبي موسى المديني نقلا عن جعفر المستغفري أنه قال في أسماء النساء من الصحابة علاثة بن عبد المهملة وابن مثلثة.
نعم قال في أسماء النساء من الصحابة علاثة. من هي؟ قال بالعين المهملة وبالمثلثة. ثم
ساق هذا الحديث
حديث الباب. ثم ساق هذا الحديث أي حديث الباب من طريق من؟
من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم قال وفيه أرسل إلى علاثة امرأة سماها سهل.
امرأة سماها سهل علاثة. قال قد أرسل إلى امرأة من هي؟ علاثة. هناك بينا بأنها امرأة من؟ امرأة سعد. قال
فقد قال أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخ.
قال أبو موسى فقد قال أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخه. جعفر لأن بينا بأن أبا موسى المديني نقلا عن جعفر المستغفري. فقال هذا التصحيف ما هو التصحيف؟ يعني صحف كما سيأتي الآن جعفر أو شيخه إما هذا أو ذاك كلمة فلان إلى علاثة. وضح لكم؟ يعني بدل لأن الإمام البخاري ساقه فقال مولى عملته فلانة مولى فلانة. هو ماذا فعل؟ صحف فلانة فجعل بدلها علاثة. وضح لكم؟ قال هذا التصحيف لأنه جاء من طريق من؟ من طريق جعفر. فقال هذا التصحيف إما من جعفر أو من شيخه. واضح ما أقول؟ التصحيف إما من جعفر أو من شيخه لأنهما هما اللذان قال ماذا؟ قال وفيه أرسل إلى علاثة والصحيح فلانة. فهذا تصحيف فحول الفاء إلى عين والنون إلى تاء فأصبحت بدل فلانة علاثة. فالإمام الحافظ رحمه الله يقول التصحيف إما من جعفر أو من شيخه إما هذا الذي صحف فحول فلان إلى علاثة أو من شيخه. قال
وإنما
هو فلانة وليس علاثة. طبح لكم وإنما هو فلانة وليس علاثة. انتهى.
وكرماني
في شرحه شرحه للبخاري في المجلد الثاني في 41. واضح الذي ذكره البخاري في مسألة التصحيف؟ واضح لكم؟ أكثر. انتبهوا الآن إلى الكرماني الذي صحف المصحف. كرماني وقع بما هو أشد. قال
وقع الكرماني في اسمها عائشة.
قيل اسمها عائشة. كرماني قال لا اسمها عائشة. وجعفر أو شيخه أحدهما ماذا قال؟ قال عتالة. وعند البخاري فلانة. قال الحافظ صحف المصحف. ما معنى صحف المصحف؟ يعني الكرماني أخذ ونظر إلى علاثة فصحفها إلى ماذا؟ إلى عائشة. فصحف المصحف أولئك. ذاك تصحيف جاء الكرماني رحمه الله وزاد ذاك التصحيف تصحيف آخر فحوله من علاثة إلى عائشة. ولهذا ألف العلماء في مسألة التصحيف هذا أمر مهم جدا خاصة في الرجال خاصة في الرجال. فيأتيك ويصحف رجل إما بإضافة نقط أو بحذف نقط وهذه مشكلة. سهل شهل هذا قد يكون، وهذا تصحيف. فيأتي الباحث ينظر إلى هذا الكتاب ويرى أنه مختلف، فيحكم على الحديث بضعف وأصلا أو بصحة، والرجل هذا إما أن يكون ضعيف فحكم بالصحة بناء على التصحيح، أو حكم بالضعف بناء على هذا التصحيح. ولهذا تصحيفات المحدثين خطيرة جدا، ولهذا تجد أن المحدثين رحمه الله الذين يصحح ويضعف ينتبه إلى هذه المسائل. هل هذا الراوي مصحف أو ليس بمصحف؟ هل هو هذا الراوي؟ عرفتم؟ لأن بعضهم يقول وقد بحثت في كتب الرجال فلم أجد هذا الرجل. لا يوجد أبدا، قد يكون صحيح لم يروي عنه هذا الرجل، قد يكون مجهول، مجهول العين، لأنه لم يروي عنه إلا واحد، واضح؟ أما مجهول الحال من روى عنه اثنان. هذه مشكلة في التصحيح. ولهذا تجد أن علماء الحديث رحمهم الله تعالى قد أجهدوا أنفسهم في البحث في هذه الأمور، يسهر ويتعب حتى يجدوا هذه الكلمة هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن المسألة فيها إثبات حكم في هذا الحديث أو نفي حكم، وهذا مهم جدا. كذلك ضبط الألفاظ كما جاء في الحديث زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعيد، هذا مهم، قد يغير معنى في حكم بسبب ضبط الألفاظ، وهذا مر معنا في البخاري كما تذكر من قريب. ولهذا هذا أمر مهم قد ألف فيه العلماء ودقق فيه العلماء، لأن فيه إثبات حكم أو رد هذا الحكم. عرفتم؟ قال
ولو ذكر مسنده في ذلك لكان أولى،
يعني لو بين لنا لماذا قال عائشة قلنا صحيح كلام الكرماني، ربما وقف على نص أو أثر لم نقف عليه، لكن هو لم يذكر المستند، قيل عائشة هكذا. ومن القائل أن الكرماني قال قيل عائشة، ولا يقبل من أي أحد أن يقول فلان هل أدرك هو زمن التابعين أو أدرك زمن الصحابة حتى يحكم بذلك، لا يستطيع، أليس كذلك؟ فكيف عرف أنها عائشة؟ لا شك أن له طريق يوصله إلى ذلك كالإمام البخاري وكمن روى الأحاديث، أو هو تصحيف. ولهذا قال الحافظ صحف المصحف، هذا الذي عندنا، لأن هذا الظاهر الذي يبدو لنا، لأنه لم يذكر ما دليله على أنها عائشة. لو ذكر لنا لقلنا نعم، ولكن إذا لم يذكر حكمنا بأن هذا تصحيف. ثم قال
ثم وجدت في الأوسط الطبراني من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها، فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا، فذكر الحديث وإسناده ضعيف. ولو صح لما دل على أن عائشة هي المراد في حديث سهل هذا إلا بتعسف.
نعم، هنا قال وجدنا ما أراد الكرمان، يعني مستحيل أن يأتي بشيء من عندي، ما هو؟ قال وجد، معنى ذلك أن الحافظ كان يكتب ويدرس ويبحث ثم يقول هذا تصحيح، ثم بعد ذلك يقف على أمور لم يقف عليها، وهكذا العالم.